بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فحياكم الله والإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في مدارسة قواعد التفسير وكنا شرعنا في القواعد المتعلقة بأصول التفسير، وأخذنا منها قاعدة وهي القاعدة السابقة. ما هي؟ نعم، التحرير في أقسام التفسير، وذكرنا أقسام التفسير باعتبارات متعددة. وفي هذا اليوم إن شاء الله نواصل على بركة الله القاعدة الثانية في هذا الفصل، وهي السادسة في مجموع القواعد، القاعدة السادسة بترتيب القواعد عموما، وهي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. هذه قاعدة متينة في تفسير القرآن، لا مناص لمن أراد أن ترسخ قدمه في فهم معاني القرآن من درسها وفهمها وحسن تطبيقها. ولعلنا نتكلم عن هذه القاعدة إن شاء الله في عدة مسائل. المسألة الأولى، المراد بتفسير القرآن بالقرآن، يعني حينما نقول تفسير القرآن بالقرآن فماذا نعني؟ الجواب باختصار، المراد بذلك بيان معنى القرآن بالقرآن. فمتى استفدنا بيان معنى آية، أو آيات من القرآن من خلال نص قرآني آخر، فهذا البيان هو تفسير للقرآن بالقرآن. وهذا البيان يتفاوت، في قوته وظهوره وفي صوره، كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم في هذه المسألة الأولى المعنى العام لهذا المصطلح وهذا الأصل. الحقيقة هذا أصل أصيل من أصول التفسير، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن معنى ذلك أو المراد بهذا الأصل وهذه القاعدة هو بيان معنى القرآن بالقرآن باختصار. المسألة الثانية، منزلة هذا الأصل. هذا الأمر أيها الإخوة اتفق العلماء على أهميته، تفسير القرآن بالقرآن، وعلى جلالة قدره. يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمته المشهورة في أصول التفسير، يقول: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل، ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم. وقال أيضا: وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. ونقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مقدمة تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، نقل إجماع العلماء، على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. نعم، نقل الإجماع على ذلك في مقدمة تفسيره في هذا النوع أو في هذا الأصل من أصول التفسير. فإذا على طالب العلم الذي توجهت همته إلى فهم القرآن والغوص في بديع معناه، في بديع معانيه، أن يعتني بهذا الطريق وهذا الأصل، فإنه يضبط المنهج ويصحح المسيرة. وهو يفيد كثيرا في تكامل الصورة وتحقيق الضبط العام لموضوع من الموضوعات القرآنية. يعني على سبيل المثال، حينما نريد أن نتكلم على آية فيها أطوار خلق الإنسان مثلا، فإن المتحدث عن هذه الآية يحتاج أن يضم إليها الآيات الأخرى في هذا الموضوع. لماذا؟ لكي تتضح الصورة وينضبط الفهم، لأن ما أجمل في هذه الآية قد وضح وفصل في آيات أخرى. فإذا جمعت الآية مع الآية حصل البيان، حصل البيان وحصل الفهم. ومثال آخر، حينما يقف الإنسان أو المتكلم عند قوله تعالى وبست الجبال بسا، هذا مشهد لما تكون عليه الجبال في اليوم الآخر، فإن المتكلم على هذه الآية يحتاج في بيان معناها أن يستحضر آيات أخرى، كقوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وتكون الجبال كالعهن المنفوش ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا وسيرت الجبال فكانت سرابا. تلاحظ أن هذه الآيات بيّنت معنى الآية الأولى، فهذا البيان يدخل في تفسير القرآن بالقرآن. وحينما يتكلم أحد على قوله تعالى مثلا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فإنه حينما يتكلم عن هذه الآية سيبين أن هذه إحدى الحكم من خلق النجوم، ويستتبع الحديث بذكر حكم أخرى وردت في آيات أخرى، كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وقوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فتلاحظ أيضا أن هذه الآيات أفادت في بيان معنى الآية الأخرى. إذن استفادة المفسر من القرآن في تفسير القرآن مرتع خصيب وميدان رحيب. وأقول أيها الإخوة، من رزقه الله حفظا متقنا واستحضارا جيدا وفهما سديدا انفتحت عليه أبواب من العلم وعاش في لذة القرآن وسياحة للروح والقلب، نعم. وتفسير القرآن بالقرآن أيضا هو مظهر من مظاهر تدبر القرآن، هو الحقيقة مظهر وصورة من صور تدبر القرآن الذي هو الغاية من إنزاله. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. ومن تدبره أن يفسر بعضه ببعض وأن يبين بعضه ببعض. وأيضا من اشتد عوده في هذا الباب تكونت لديه ملكة في إدراك طريقة القرآن ومنهجه في سائر الموضوعات، وهذا مما يعين على الترجيح في بعض المواضع. ويستعمل هذا ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه في بحث بعض المسائل، من كانت له عناية بكتب ابن القيم وأسلوبه يجد هذا واضح، يجد هذا واضحا وظاهرا في كلامه، وهو رحمه الله ممن فتح الله عليه في هذا السبيل ونور قلبه بأنوار التنزيل. ومما يعين على تكوين هذه الملكة، ملكة ماذا؟ نعم نعم، مما يعين ضبط القرآن، ضبط القرآن يعني إتقان الحفظ والتدرب على تنمية ملكة الاستحضار والاستشهاد، التدرب على ماذا؟ على تنمية ملكة الاستحضار والاستشهاد. وهذه يا أخوان ملكة يعني يؤتيها الله بعض عباده من أهل العلم. وأذكر أن هذه الملكة كانت حاضرة عند بعض أهل العلم ممن عاصرناهم من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان سريع البديهة في استحضار الآيات. والإنسان يعني لو أردنا أن نعمل اختبار ذاتي لنا لننظر كيف مستوانا في هذا الأمر، لو طرحت سؤال مثلا أذكر الآيات الواردة في توحيد العبادة كم تستحضر من آية؟ يختلف. ولو قلت مثلا أذكر الآيات الواردة في الجبال فكم تستطيع أن تستحضر من آية على البديهة؟ هذه الملكة، هذه ملكة تفيد الإنسان في حديثه وفي استجلاب المعاني من القرآن في توضيح القرآن. أيضا مما يعين على ذلك النظر في المعاجم القرآنية، وهذه المعاجم مطبوعة موجودة سواء كانت معاجم لفظية أو معاجم موضوعية، في معاجم لفظية وفي معاجم موضوعية مرتبة على الموضوعات، مرتبة على الموضوعات، ويذكر لك تحت كل موضوع الآيات الواردة في هذا الموضوع. فمن أراد مثلا أن يحضر خطبة أو محاضرة أو يكتب مقالة أو يراجع مسألة في موضوع معين ويريد أن يجمع الآيات، فبإمكانه أن يراجع مثل هذه المعاجم، فهي تفيده وتعينه على هذا الأمر. طيب، المسألة الثالثة في هذه القاعدة أقسام تفسير القرآن بالقرآن. يمكن أن نفسر أن نقسم تفسير القرآن بالقرآن باعتبارات متعددة. أولا أقسامه باعتبار دلالته، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول قطعي الدلالة. وماذا نعني بذلك؟ نعني ما يكون من تفسير القرآن بالقرآن الذي يكون في دلالته قطعيا ما فيه نقاش، وهو التفسير النصي الصريح أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال نضرب بعض الأمثلة ليتضح الكلام على هذين الأمرين، تفسير النصي الصريح والتفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الأول التفسير النصي الصريح، تفسير الطارق حينما تقرأ قوله عز وجل والسماء والطارق، ما الطارق؟ ما معناها وما تفسيرها؟ جاء في القرآن، أكمل الآية، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. نعم، فإذا هذا هو تفسيرها، وهذا التفسير من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهو تفسير نصي صريح. ومثله أيضا القارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وأيضا مثاله العقبة في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة، وما تفسير ذلك؟ جاء بعدها وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فهذا تفسيرها. ومثل أيضا قوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو قال قائل من هم أولياء الله هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ف فالجواب بينتهم الآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذه أمثلة على هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ورد عن مسلم، يعني ورد عن مسلم تفسير القرآن بالقرآن، وهذا ما يحتاج دلالة قطعية، هل في نقاش ورد؟ لا يمكن. من أمثلته ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا تلاحظ في هذا الحديث في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم؟ فسر الآية بآية أخرى، من الذي فسرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في هذه الآية بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وأن المقصود بالظلم هنا، مع أنها نكرة في سياق النفي والقاعدة أنها تفيد العموم، لكن المقصود بها الشرك بالله استدلالا بالآية الأخرى. أيضا مثال آخر على تفسير القرآن بالقرآن الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. ما معنى مفاتيح الغيب؟ جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، والحديث رواه البخاري. فترى أيضا في هذا مثالا على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية من القرآن بآية من القرآن، واضح؟ إذن هذا القسم الأول، وهو الأخوان معنا قطعي الدلالة. نعم، قطعي الدلالة، ما كان قطعي الدلالة. القسم الثاني ظني الدلالة، ظني الدلالة، وهو ما ورد عن المفسرين من الصحابة فمن بعدهم في تفسير القرآن بالقرآن. كل ما ورد عن المفسرين في تفسير آية بآية أخرى هذا دلالته ظنية، وهذا درجات، فيه القوي والضعيف، وفيه القريب والبعيد، وفيه الصواب والخطأ، فهو اجتهاد من قائله. لكن لا شك أن ما ورد عن الصحابة خاصة وعن أصحاب القرون المفضلة عموما أقوى وأقرب للصواب من غيره. طيب، لعلنا نضرب بعض الأمثلة. مثلا في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال في تفسيرها: الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر، ثم قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فترى أنه فسر القرآن بالقرآن. أيضا في قوله تعالى: ثم السبيل يسره، ما المقصود؟ وأظن هذا المثال سبق معنا، جاء عن مجاهد الإمام الكبير الذي أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الآية بأن المقصود طريق الخير والشر، أخذا استدلالا بقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا تفسير للقرآن بماذا؟ بالقرآن، تفسير للقرآن بالقرآن، لكنه اجتهاد من قائله، اجتهاد من قائله. ولهذا الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين عد هذا القول مرجوحا، مع أنه تفسير للقرآن بالقرآن، لكن رأى أنه مرجوح، وأن الراجح في معنى الآية ثم السبيل يسره، يعني يسر له طريق خروجه من بطن أمه، خروج الجنين من بطن أمه، هذا هو المشار إليه في قوله تعالى ثم السبيل يسره. واستدل لذلك بأن السياق يدل على ذلك، أن السياق كله في خلق الإنسان. أيضا مثال قوله عز وجل الله الصمد، ما معنى الصمد؟ جاء عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه فسرها فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كأنه يقول إنه يفسرها ما بعدها، فما بعدها هو تفسير لها. نعم، ذكر هذا الإمام الطبري، ولكنه رجح أن الصمد معناها هو معنى اللفظة في اللغة العربية، وأن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه والذي لا أحد فوقه. نعم، واضح. فإذا القسم الثاني ما كان ظني الدلالة كما ذكرنا بضابطه وأمثلته. وأيضا أنبه هنا إلى أن تفسير القرآن بالقرآن أحيانا قد يكون خطأ وانحرافا، مع أنه تفسير للقرآن بالقرآن، كما وقع في بعض المبتدعة وبعض المؤولة، يعني على سبيل المثال في قوله تعالى وجاء ربك، قال بعضهم إن المعنى جاء أمر ربك، واستدل لهذا التفسير بآية من القرآن وهي قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. نعم، فتلاحظ أن هذا التفسير بناه على فسر الآية بآية أخرى، لكن نقول إنه أخطأ في هذا، وأن الله عز وجل أثبت المجيء له وأثبت المجيء لأمره، فجاء أمر الله وجاء الله، جاء ربك، فأثبت المجيء لنفسه فيجب إثبات ذلك، فالله عز وجل أعلم بمراده، وقوفا مع دلالة ألفاظ القرآن، وقوفا مع دلالات ألفاظ القرآن. وهذا مبحث الصفات، ويذكر في كتب أو في دراسة العقيدة، في علم العقيدة. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذا التقسيم الأول لتفسير القرآن بالقرآن باعتبار ماذا؟ نعم، نعم، بها باعتبار الدلالة، ينقسم إلى هذين القسمين، قطعي الدلالة وظني الدلالة باعتبار دلالة. القسم الثاني أو التقسيم الثاني عفوا ينقسم باعتبار ظهوره، نعني تفسير القرآن، فهو ينقسم تفسير القرآن بالقرآن ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضا. القسم الأول التفسير المباشر الصريح، ومن أمثلته ما سبق في تفسير كلمة الطارق، القارعة ونحوها. ومن الأمثلة أيضا مثال لم نذكره، نذكره الآن مناسب، وهو في قوله عز وجل كلا لينبذن في الحطمة. فإن قال لك قائل ما معنى الحطمة، فنقول تفسيرها جاء في القرآن بعدها، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. وفي مثال مثلا في قوله تعالى والسقف المرفوع، أقسم الله جل وعلا بالسقف، فما هو السقف؟ هذا القسم في سورة الطور، والسقف المرفوع. ما هو هذا السقف الذي أقسم الله به؟ نقول تفسيره في آية أخرى في سورة الأنبياء، وهي قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فالسقف هنا هو السماء استدلالا بالآية. وفي قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ما المراد هنا مجمل؟ ما هي الموتتان والحياتان؟ فسر ابن مسعود رضي الله عنه فقال: هي كالتي في البقرة، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فإذا فسر هذه الآية التي هي في سورة غافر بالآية الأخرى التي في سورة البقرة، وأن المقصود بالموتتين ما هما؟ نعم، العدم، والموتة الثانية التي المعروفة، الموتة بعد الحياة، والحياتان، الحياة الأولى ثم البعث، ثم البعث. نعم. القسم الثاني التفسير غير المباشر أو غير الصريح. نعم. ومن الأمثلة عليه مثلا في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه الآية توبيخ لبني إسرائيل بسبب شدة قسوة قلوبهم، لكن لم يذكر السبب، لم يذكر السبب. ما سبب ذلك؟ لكن بالنظر إلى آيات أخرى نجد ماذا؟ نجد أن السبب قد ذكر في آيات أخرى، كقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فإذا عرفنا الآن سبب القسوة هي بسببنا ماذا؟ نقض الميثاق. وأيضا في قوله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الغفلة عن ذكر الله والاسترسال مع الشهوات والملذات مع طول الوقت، هذا يسبب قسوة القلب. فإذا تلاحظ أن هذه الآيتين، أن هاتين الآيتين تعتبر إيضاح وبيان للآية الأولى، لكنه غير مباشر وصريح. صحيح؟ نعم. في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ جاء عن قيس بن سعد رحمه الله أنه قال: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم استدل على هذا المعنى بقوله تعالى: والقمر إذا تلاها، يعني الشمس إذا تبعها القمر. فأخذ المعنى من هذه الآية وركبه على الآية الأولى، فتلاها بمعنى تبعها القمر، تبع الشمس، فأخذ هذا قال: يتلونه حق تلاوته، بمعنى يتبعونه حق اتباعه. أيضا في قوله عز وجل: وهديناه النجدين، ما المعنى؟ ما معنى قوله وهديناه النجدين؟ ما هما النجدان؟ جاء عن ابن زيد رحمه الله أنه قال في تفسيرها: وهديناه النجدين طريق الخير والشر. وقرأ قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. فهو الآن استدل على هذا المعنى بآية أخرى تشير إلى هذا المعنى، لأن النجدين، حتى بعض أهل العلم يقول، طبعا الكلام في الإنسان، وهديناه النجدين فسرها فقال: هداه الله إلى ثديي أمه، كلا هداية، لأن هذا رضيع الآن مولود، ومع ذلك يلتقم ثدي أمه ويرضع. ما الذي أعلمه؟ ها؟ هذا وهديناه النجدين، النجدين مثنى. نعم 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 هذا. لكن المعنى المشهور هو ما ذكرنا لكم، وهديناه النجدين أي طريق الخير والشر. ويشير إلى ذلك الآية التي أشار إليها، وهي قوله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في قوله تعالى: وآمنهم من خوف، جاء عن ابن عباس أنه قال: وآمنهم من خوف، حيث قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا أيضا تفسير للقرآن بالقرآن، لكنه غير مباشر، يعني لأنه كأنه يقول إن هذا الأمن الذي حصل لقريش كان ببركة دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. واضح؟ ويدخل في هذا القسم الذي نحن فيه، ما هو هذا القسم؟ التفسير غير المباشر أو غير الصريح، يدخل فيه تكميل مشاهد القصص القرآني، يعني حينما تضم الآيات بعضها إلى بعض لتكتمل الصورة ويتكامل المشهد السياقي، فهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان تفسيرا غير مباشر. يعني مثلا في قوله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، عن بني إسرائيل. أنت مثلا حينما تفسر الآية أو تتكلم عنها: وإذ فرقنا، ما معنى فرقنا وكيف فرق البحر؟ تحتاج أن تبين هذا بآية أخرى وضحت هذا الأمر، مثلا في قوله عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
ليس هذا مباشرا؟
نعم.
ليس هذا مباشرا؟ يعني الارتباط بين الآيتين وتأثير السياق شديد الوضوح، يعني
نعم.
لماذا قلنا عنه أنه غير مباشر؟
يعني ترى أن هذا يعد من المباشر الصريح؟ ما رأيكم؟ هل هذا يعني المثال يعد من المباشر الصريح أو من غير المباشر؟ قولان. طيب، لعلنا نتأمل. على كل حال، المقصد بالمثال هو التوضيح، يعني سواء كان مباشر فنضعه في قسم المباشر، وإن كان غير مباشر فنبقيه في غير المباشر. طيب، أيضا يحضرني الآن مثال على ذكر القصص، لأن قلنا تكميل مشاهد القصص أحيانا هو من باب البيان، بيان القرآن بالقرآن. ومثلا في قوله عز وجل في سياق قصة لوط: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، لكن ما بين ما هو. في آية أخرى قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فهذا يعني أنت مثلا حينما تتكلم عن الآية الأولى تحتاج في بيانها إلى ذكر الآية الأخرى، لأنه سيقول قائل: ما هو هذا الرجز الذي حل بهم؟ ماذا وقع بهم؟ وهذا مباشر ولا غير مباشر يا شيخ؟ لا، أعطنا رأيك. مباشر. هذا أيضا مثال الثاني.
لأن يعني إذا قلنا في سياق محمد طالب وفي سياق آخر محمد يدرس الهندسة، فإذا هو طالب في كلية الهندسة مباشر.
نعم. طيب، على كل حال المثال لا يوقف عنده كثيرا، المقصود تقرير القاعدة والتأصيل، المقصود هو تقرير القاعدة والتأصيل، فإذا فهم فالمثال مجرد توضيح، مجرد توضيح. طيب أنبه هنا، المهم اتضح الأقسام، اتضح التقسيم، نعم. أنبه إلى أن تفسير القرآن بالقرآن، وقد أشرت إلى ذلك، يتفاوت قربا وبعدا. يعني أنت حينما تربط بين آيتين بحيث تفيد إحداهما في بيان معنى الأخرى، أي ربط، المهم أنك تربط بين آيتين بحيث أن الآية الثانية تفيد في بيان معنى الآية الأولى، فهذا الربط والارتباط يعد يدخل في دائرة تفسير القرآن بالقرآن. لكن هذه الرابطة بين الآيتين هل هي على درجة واحدة؟ لا طبعا، واضح؟ أحيانا يكون الارتباط قويا ظاهرا مباشرا، وأحيانا لا يكون كذلك، واضح؟ هذا المهم، إذا اتضح هذا التقعيد فهذا المهم عندنا الآن. طيب كذلك مثلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت مثلا، سيقول قائل ما قصتهم ما خبرهم، فجاء ذلك بيانه مفصل في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إلى آخره. فتلاحظ أن هذا الآيات في سورة الأعراف هي بيان للإجمال الوارد في سورة في آية البقرة، فهذا من بيان القرآن بالقرآن. طيب المسألة الرابعة، إذا انتهينا من المسألة الثالثة وهي أقسام تفسير القرآن بالقرآن، وقلنا إنه ينقسم باعتبارات متعددة، ذكرنا اعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الدلالة ينقسم إلى قطعي وظني، والتقسيم الثاني باعتبار الوضوح والمباشرة ينقسم إلى مباشر صريح ومباشر غير صريح، تمام؟ طيب المسألة الرابعة، صور تفسير القرآن بالقرآن، صور، يعني أن تفسير آية بآية أو أكثر، فهذا يأتي على صور. الصورة الأولى بيان اللفظ، بيان اللفظ، يعني أضرب لذلك مثال في قوله عز وجل في سياق قصة لوط، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. كلمة سجيل غريبة، فإذا قال قائل ما معناها، ما تفسيرها؟ هذه اللفظة، الآن الإشكال عندنا في اللفظة ما معناها، فنقول اتجه، اذهب إلى قوله عز وجل، نذهب إلى قوله عز وجل لنرسل في سياق قصة لوط أيضا، لنرسل عليهم حجارة من طين، والقصة واحدة، وهنا قال أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وهنا أرسلنا عليهم حجارة من طين، فيتضح يتبين إذن أن السجيل هو الطين، فهذا واضح من باب بيان اللفظ، ومصدره من وين؟ من القرآن، فإذا تفسير للقرآن بالقرآن صورة هذا التفسير بيان اللفظ، تمام؟ الصورة الثانية التبيين المجمل، يعني يكون عندنا إجمال، وهذا الإجمال يبين في آية أخرى، على سبيل المثال في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما هو؟ مجمل، بين هذا المجمل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذا إذن بيان التفصيل لذاك المجمل. في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، مجمل ما هي؟ فسر لنا هذه الكلمات المجملة، جاء تفسيرها في القرآن. في موضع آخر قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الكلمات. في قوله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، حينما تقرأ هذه الآية تتشوف إلى هذا، ماذا حرم الله عليهم؟ ما ندري، مجمل. لكن هذا الإجمال جاء بيانه في الآية الأخرى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. واضح؟ إذن هذه أمثلة على هذا، على هذه الصورة. الصورة الثالثة التقييد المطلق، يكون عندنا مطلق ويقيد في آية أخرى. مثال قوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا الإطلاق جاء تقييده بالمؤمنين في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. تمام. الصورة الرابعة تخصيص العام، يكون عندنا عام في آية ويخص هذا العام بصورة في آية أخرى. مثال قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ المطلقات عام معرف بأل، وهذا من صيغ العموم، فظاهر دلالة الآية أن كل مطلقة عدتها كم؟ ثلاثة قروء، هذا عام، هذا دلالة الآية. تمام. لكن وجدنا بيانا لهذا العام أو تخصيصا لهذا العام لإخراج سورة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا نستفيد، وهذا من باب بيان القرآن بالقرآن، صحيح؟ نعم، أن المطلقة عدتها ثلاثة قروء إلا الحامل فإن عدتها كم؟ وضع الحمل، وضع الحمل. أيضا مثال آخر قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، أيضا هذا معرف بأل ويفيد العموم، يشمل كل زاني وكل زانية، لكن خصت الأمة من هذا العموم في قوله عز وجل عن الإماء فإذا أحصن، يعني تزوجنا، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعبد والأمة لا يرجم في حد الزنا، وإنما عليه نصف حد الحر غير المحصن 50 جلدة. الزاني البكر كم يجلد؟ 100 جلدة في الآية، في نص آية النور. وأما العبد فحده النصف، نعم، غير المحصن، نعم. طيب واضح يا أخوان؟ إذن هذه المسألة الرابعة صور تفسير القرآن بالقرآن. قد يأتي التفسير إما بيانا للفظة، وإما تبيينا لمجمل، وإما تقييدا لمطلق، وإما تخصيصا لعام، وهذه الأمثلة. المسألة الخامسة ونختم بها هذه القاعدة، أبرز المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن، ونعني المؤلفات الخاصة في هذا النوع. هناك الحقيقة 3 مؤلفات فيما أعلم ألفت وتوجهت وتخصصت في هذا الأصل من أصول التفسير وفي محور هذه القاعدة. أولها وأكبرها كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة 1393. وهو أوسع كتاب في هذا الباب، وقد قدم لهذا الكتاب بمقدمة حافلة في أهمية هذا النوع. ما هو هذا النوع؟ تفسير القرآن بالقرآن، وذكر أنواع بيان القرآن بالقرآن مع الأمثلة. والحقيقة حرر وهو إمام عالم وعنده الآلة من المبرزين والمتمكنين في علوم الآلة النحو والأصول، وقد وصل في تفسيره إلى آخر سورة المجادلة. بقي قرابة 3 أجزاء من القرآن أكملها تلميذه الشيخ عطية محمد سالم. الكتاب الثاني مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني عالم اليمن المتوفى سنة 82 و100 ألف من علماء القرن 12 الهجري. الكتاب الثالث تفسير القرآن بكلام الرحمن للشيخ ثناء الله الهندي الأمرتسري أو كذا، وهو من علماء الهند توفي سنة 67 و300 ألف في القرن الماضي. هذه المؤلفات وأبرزها الأول كلها توجهت في التفسير إلى هذا الأمر، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن. ولا يعني ذلك أن كتب التفسير الأخرى أهملت هذا، لا، لكن نحن تكلمنا عن نعم التي تخصصت أو توجهت إلى هذا الأمر، وإلا فإن كثيرا من المفسرين يعمد أثناء تفسيره إلى هذا المنهج وهذه الطريقة، ومنهم على سبيل المثال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره يعني يعتني بذلك كثيرا، إذا ذكر الآية فسرها وذكر الآيات التي تبينها وتوضحها. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وهذا ما يتعلق بهذه القاعدة، ونكمل إن شاء الله فيما يأتي بقية القواعد في هذه الأصول. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.